لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من لقاء سبوتنيك، معكم عبدالله حميد وأنا أحمد أحمد. فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقا في قضية إفلاس بنك سيليكون فالي SVB، يستهدف خصوصا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية. كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف على الأسواق المالية SEC أطلقت هذا التحقيق. وفي السياق نفسه يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تغيير شكل رقابته على البنوك متوسطة الحجم بعد انهيار 3 مصارف الأسبوع الماضي، ويبحث المنظمون في البنك المركزي الأمريكي قواعد يمكن أن ترفع رأس المال والسيولة لمستويات قريبة من القيود التي تواجهها أكبر شركات وول ستريت. ويشمل أحد التغييرات قيد الدراسة ما يسمى باختبارات التحمل، وهو تمرين يفحص قدرة البنوك على تحمل الأزمات كما قال أحد المصادر المطلعة، بينما تأتي الجهود المبذولة لإعادة النظر في اللوائح الخاصة بالبنوك التي تتراوح أصولها بين $100 مليار و$250 مليار في أعقاب سيطرة الحكومة على مصرف سيليكون فالي يوم الجمعة وسيجنتشر بانك يوم الأحد. وأيضا يوم الأربعاء الماضي أعلنت سيلفرغيت كابيتال كورب الداعمة للعملات المشفرة أنها بصدد تصفية بنكها طواعية، واتخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ووزارة الخزانة هناك إجراءات استثنائية من أجل تهدئة المخاوف. معنا في لقاء سبوتنيك الخبير الاقتصادي الكويتي والمحلل المالي الأستاذ ميثم الشخص، لنتحدث معه تفصيليا عن قضية الانهيار لعدد من البنوك الأمريكية والخطوات التي تتخذها الإدارة الاقتصادية هناك في الولايات المتحدة لتجنب المزيد من الخسائر. أستاذ ميثم أهلا بك. بداية، ماذا يعني مصطلح انهيار بنك، وهل هو مختلف مثلا عن الإفلاس؟
نعم، الانهيار هنا يأتي بسبب يعني عدم مقدرة هذا البنك للوفاء بمتطلبات أو الاستحقاقات لعملائه، وبالتالي هذا الانهيار يأتي بعدم التوافق ما بين الجانبين، لذلك هو أعلى مرتبة من الإفلاس التي قد يكون يعني أسباب الإفلاس تكون بسبب عدم مقدرة البنك للحصول على رأس مال معين، لكن هذا يتجاوز رأس المال بالوفاء نحو عملاء هذا البنك، وبالتالي يعني البنك الذي يقع في المرتبة 19 ما بين البنوك الأمريكية يعتبر بنكا مؤثرا على مستوى المصارف، وبالتالي التدخل من الجانب الأمريكي والجانب الإدارة الأمريكية لعودة الثقة للمواطنين أو الآخرين أو العملاء نحو البنوك والجهاز المصرفي بشكل عام، وليس الأمر مختص فقط أو متصل فقط في بنك سيليكون فالي.
سيد ميثم، نبدأ هنا بالحديث بشكل عام ثم نركز على حالة بعينها وهي الانهيار بنك سيليكون فالي تحديدا. والسؤال الآن، كيف إذن تنهار البنوك عامة، وهل هناك سيناريوهات متعددة لمثل هذا الانهيار؟
نعم، حقيقة البنوك لديها جانبين، لديها المطلوبات ولديها الأصول. الأصول عادة ما تكون هي الودائع الخاصة بالبنك نفسه لدى البنوك الأخرى، أو سندات أو أذونات الخزانة أو سندات التي شرتها وقامت بشرائها هذه البنوك، والمطلوبات هي مبالغ المودعين لدى البنوك. لذلك الفكرة في المحور الائتمانية بأن تقوم البنوك بتوفير المبالغ المودعة لديها في أدوات أقل مخاطر وأدوات تتحصل عليها البنوك من مبالغ للإيفاء بالاستحقاقات التي هي يجب أن تدفعها لعملائها وتغطية المطلوبات لديها. لذلك عندما تكون البنوك غير قادرة بالإيفاء أو استيفاء هذه المتطلبات والمطلوبات، فبالتالي تكون المسألة تدريجية إلى أن تصل إلى عدم المقدرة تماما والفشل، وهذا ما يؤدي إلى انهيار البنوك. أما الإفلاس فهو يأتي بعد الانهيار في حالة يعني عدم المقدرة في الاستمرار وتغطية هذه المطلوبات بشكل نهائي وواضح. لذلك قد يكون يعني التدخل عن طريق زيادة رأس المال أو عن طريق شراء مستثمر ذي حصة معينة وهكذا من الإجراءات لأن توقف انهيارات البنوك أمام ما يحدث من عدم وجود توازن ما بين الإقراض والودائع والأدوات الاستثمارية، كما حصل في الحالة الأمريكية بأن أذونات الخزانة عند رفع الفائدة لعدد 5 مرات تقريبا في العام الماضي أدى إلى أن تكون هناك يعني فرق كبير ما بين ما تم تحصله في السابق وفي الوقت الحالي، وبالتالي أصبحت أذونات الخزانة عائقا أمام البنوك لأنها كانت تعتمد عليها لتغطية جوانب معينة أمام الودائع. أصبحت الودائع أعلى من متطلبات الودائع، أعلى من ما تتحصل عليه البنوك من أذونات الخزانة، وبالتالي هذا ما أدى إلى فشل التوافق ما بين الجهتين، لأن تركيز بعض البنوك فقط نحو أداة واحدة مثل أذونات الخزانة هذا ما أدى إلى أو يؤدي إلى الفشل وبالتالي الانهيار.
نعم، وكما أشرتم كذلك لرفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي وقبل التركيز على سيليكون فالي كحالة بعينها، اقتصادي والإدارة الأمريكية يؤكدون أن رفع الفائدة هي الوسيلة الأساسية لديهم لمحاربة التضخم، ولكن هذا أدى إلى انهيارات عدة. إذن من أين جاء الخطأ أستاذ ميثم؟
حقيقة تسارع رفع الفائدة هو وراء عدم مقدرة إدارة بعض البنوك بأن يعني تتخذ قرار سريع، اتخذت لربما قرارات معينة في بئر جزئي وهكذا. المسألة هي مسألة معقدة، ليست بسهولة أن يأتي الفدرالي الأمريكي أو البنوك المركزية برفع الفائدة بهذا الشكل. كثير من الاقتصاديات تعاني ما تعاني، وبالتالي رفع الفائدة يقلص ويقلل من النمو الاقتصادي، كون أن عملية الإقراض تتأثر برفع الفائدة المتتالية بشكل كبير، وبالتالي من لديه يعني شركات أو أفراد وهكذا لديه فكرة مشروع وفكرة التوسع في المشاريع، وبالتالي هو يقوم بالتوقف والانتظار حتى تكون هناك مسألة تمويل مناسبة، لأن رفع تكلفة التمويل ستكون عبر رفع الفائدة بهذا الشكل. وحتى القروض القائمة الآن تكلفة هذه القروض ارتفعت بشكل كبير. يجب النظر إلى أن بعض البنوك ستكون قد يعني جنت أرباح من رفع الفائدة، لكن في المقابل عليها أن يعني تستقطب أموال من الودائع، فبالتالي العملاء لما يقومون بإيداع مبالغ تفوق مبالغ القروض هذا ما يؤدي إلى فشل بعض البنوك. لذلك المسألة مسألة أولا يعني في في وقت معين كانت عملية الإقراض أعلى، تعطي عائدا أعلى من عملية الوداع، وبالتالي كان القرار يعتبر جيد للبنوك. لكن عدم يعني قراءة الرفع الفائدة التي تم الإعلان عنها مسبقا من قبل الفدرال الأمريكي، والذي يعني كان أتى صراحة في مايو من عام 2022 بأن هناك يعني رفع أكثر من 2% للفائدة، وبالتالي هنا القرار اتخذ من قبل مجلس الإدارة الذي فشل في قراءة معطيات هذا الأمر. وبالتالي هو ليست كل البنوك التي يعني فشلت في هذا الأمر، هذا يتضح أن هناك من لم يقرأ مسألة رفع الفائدة بشكل سليم، كون أنه البنوك لديها يعني عدد من الاستثمارات، وبالتالي ليس فقط الاستثمار في إدارة الخزانة أحد الحلول. هذا البنك يعني على سبيل المثال بنك سيليكون فالي تركزت استثماراته في هذا الأصل وفي هذه الأداة، وبالتالي حصل ما حصل. أما البنوك الأخرى نعم تأثرت برفع الفائدة، لكن لديها مخارج، لديها إيرادات أخرى، ولذلك نجد أن المسألة توقفت لربما نحو عدد قليل من البنوك، وخرجت في يعني أعداد البنوك الكبيرة في الولايات الأمريكية المتحدة.
إذن بتركيز الحديث عن هذه الحالة تحديدا، يعني ما هي القصة من بدايتها وبالتفصيل حول ما حدث ويحدث لبنك سيليكون فالي، وهي القضية التي تشغل العالم وأثرت موجة من الذعر في قطاع المصارف.
نعم طبعا سيليكون فالي هذا البنك يقوم بتمويل شركات التكنولوجيا، وخاصة القطاع التكنولوجي الذي كان في سنوات معينة وخاصة في أوج الجائحة، جائحة كورونا، تصدر المشهد وحقق مكاسب كبيرة، وارتفعت يعني أصول البنك لأربع أضعاف ما بين عام 2017 والأعوام الخمسة التالية أو الأربع سنوات التالية، وبالتالي حقق يعني ثقة كبيرة من المستثمرين في فترة زمنية بسيطة، وارتفعت إجمالي الأصول المدارة إلى أكثر من 212 مليار دولار. لكن عندما اصطدم موضوع التركيز من قبل هذا البنك نحو يعني رفع الفائدة، وبالتالي هناك حالة من سحب كثير من المستثمرين المودعين للودائع في وقت كانت إدارة البنك بحاجة إلى سيولة كبيرة، وبالتالي هي قامت ببيع إدارات الخزانة بأسعار قريبة جدا من التكلفة، وبذلك حققت خسائر تتجاوز 1.8 مليار دولار، وبالتالي أرادت يعني إدارة البنك الحصول على يعني منابع جديدة لتعويض هذه الخسائر عن طريق إعادة رسمة البنك ورفع رأس المال، لكنها لم تتحصل على موافقة المستثمرين والحصول على زيادة في رأس المال، وهذا ما أدى إلى فشل الإدارة بأن تعوض هذه الخسائر الكبيرة، لتتفاقم مشكلة بنك سيليكون فالي مع زيادة خوف المودعين، وبالتالي الحاجة إلى سيولة أكبر، وبالتالي ما يحدث الآن يعني من تدخل في الإدارة الأمريكية للحفاظ على ثقة المودعين مع البنوك، وهذا ما أدى إلى المخاوف الكبيرة ما بين يعني المستثمرين والمودعين في الولايات الأمريكية المتحدة والبنوك الأمريكية تحديدا، كون أن المبالغ المودعة من الصعب جدا الآن في سيليكون فالي التحصل عليها، كون أن الـ FDSI استحوذت على أصول هذا البنك وملاء هذا البنك، وبالتالي عملية الدفع ستكون مبرمجة وليست بأريحية بشكل حر، وهذا ما أدى إلى اتساع رقعة المخاوف ما بين المودعين والبنوك الأمريكية تحديدا، لأن تصل مسألة الأدوات المشتركة والأمور المشتركة مع البنوك الأخرى، خاصة أن هناك من يستثمر في هذا البنك الذي انطلق بشكل كبير عبر السنوات الأخيرة، وهذا ما أدى إلى مخاوف بأن تكون هناك انكشافات وتكون هناك خسائر كبيرة، تراجع سعر سهم سيليكون فالي في جلسة أكثر من 60% وثم جلسة أخرى أكثر من 20%، أدى إلى أن تكون هناك يعني انفجار في فقاعة معينة من الارتفاعات، على الرغم من أن الشركات التكنولوجية يعني حققت مكاسب في سنوات سابقة، إلا أنها في الفترة الأخيرة تعاني الكثير، وبالتالي هي بحاجة إلى يعني رؤوس أموالها أو استثماراتها في هذا الوجه. والآن المخاوف تصل إلى قطاعين وليس قطاع واحد، قطاع المصرفي وقطاع الشركات التكنولوجية في الولايات الأمريكية المتحدة.
ومع هذا، هل يستطيع المودعون الآن سحب أموال بعد هذه الأزمة، ومثلا بسقف ولحد 250 ألف دولار كما قالت الهيئة الفيدرالية التي وضعت يدها على سيليكون فالي، أم ستظل الأموال مجمدة؟ وإذا كان كذلك إلى متى؟
نعم، عملية ترتيب دفع الأموال للعملاء هي بعد أن استولى FDSI على السلطات الفيدرالية الأمريكية على إدارة البنك، هنا حددت بأن يكون هناك سقف للرفع أو السحب ب 250 ألف دولار حسب القوانين المرعية وحسب ضمان السلطات الفيدرالية للودائع المعينة التي هي ضمن نطاق الضمان الحكومي. لكن كما أعلنت السلطات الفيدرالية بأن الأمر سيكون أيضا شامل للودائع غير المشمولة في الضمان، لكن بالحد الأقصى المسموح له في الوقت الحاضر، حتى تكون هناك مسألة سيولة وتسهيل لأصول البنك للحصول على تدفقات جيدة وبالتالي تغطية متطلبات السحب. وكما يعني الإجراء هذا يعطي دعما لأن تعود الفترة التدريجية، الزمن هنا يكون كفيل لي يعني تخفيف الضغط على السحب. وهكذا نعم، هناك أنباء حول أن يعني كثير من العملاء ذهبوا إلى البنك للحصول على أموالهم أو على حصول جزء من أموالهم، البعض فقط يعني فقد الثقة تماما ويتطلع بأن يحصل على أي مبلغ ويرى أنه من الصعب جدا أن يحصل على أي مبلغ حاليا، والبعض الآخر تحصل على مبالغ بسيطة وينتظر أن يستمر في الحصول على المبالغ الأخرى. لكن كما أعلنت السلطات أن يكون هناك ترتيب معين للسحب من حسابات ومبالغ المدعى لدى البنك.
سيد ميثم، أيضا قيل أن الدعاية السلبية وبث الرعب بين المودعين هو الذي تسبب أيضا في تسريع انهيار البنك، ما صحة ذلك؟ وهل مجرد مثل هذه الدعاية السلبية تبث الرعب في المستثمرين بهذا الشكل في دائرة الاقتصاد الأمريكي الأقوى في العالم كما يقال؟
تصريحات الرئيس التنفيذي للبنك لم تكن موفقة، وكان يحاول أن يعكس حالة غير يعني موجودة، وبالتالي هنا فقدت الإدارة الثقة تماما عندما انكشف الأمر للعامة وعاد البنك ليعلن عن قد عدم مقدرته للوفاء في التزاماته. الفارق بسيط جدا ما بين الإعلان وتضمن وكلام بيكر الرئيس التنفيذي حول يعني طمأنة العملاء، لكن لن يستطع الرئيس التنفيذي بالوفاء بما قال، وبالتالي هنا سقطت أول قطعة من الدومينوز وذهب الكثير من العملاء ب يعني عدم تصديق هذه التصريحات. وبالتالي من خلال خبرة السلطات الأمريكية سابقا في الأزمة المالية العالمية وغيرها اتخذت إجراءات معينة، التدخل الآن لعدم انتشار عدم الثقة في القطاع المصرفي، وبالتالي ما تقوم به السلطات الأمريكية الفيدرالية الآن لتوقيف يعني وتعزيز الثقة قدر المستطاع. وهذا الأمر مرتبط في الوقت الحاضر بعدد من الإجراءات، أول هذه الإجراءات هو كيفية الحصول على المبالغ المودعة بشكل سريع، وكيف يكون يعني الإجراء الآخر، كيف تكون عودة الثقة مع تحويل هذه المبالغ لبنوك أخرى على سبيل المثال، أو دعم البنوك الأخرى كخط أمامي دفاعي لأي اقتصاد في الدولة. لذلك مهم جدا أن تكون هناك خطوات سريعة، وبالفعل يعني نشاهد انعكاس هذا الأمر على مثلا سوق المال الأمريكي، لأن هناك تخفيف من يعني شدة التوتر، وبالتالي عودة ارتدادات معينة وتوقف خسارة عند حد معين. وبالتالي اليوم نشاهد بأن حتى كثير من الأسواق عادت إلى الارتداد. هناك بعض الدول وصلتها مخاوف كون أن هناك أكبر أذرع استثمارية في هذه الدول، مثل بريطانيا، مثل الدنمارك، مثل الصين، عدد آخر من الدول. بريطانيا على سبيل المثال قامت الحكومة بالتدخل عن طريق شراء HSBC للذراع الخاص بهذا البنك في بريطانيا بجنيه استرليني واحد، وبالتالي مثل هذا الإجراء حتى لا تصل شرارة عدم الثقة إلى القطاع المصرفي البريطاني. لذلك الأمر لم يتوقف عند الولايات الأمريكية المتحدة، انتشر بشكل كبير على الدول الأخرى، وبالتالي هذا الأمر وهذه الإجراءات لحماية ما تبقى من ثقة وتوقيف خسارة الثقة في البنوك وعودة ثقة تدريجية. النتائج يعني وخبرات ما حدث في عام 2008 الآن الكل يشاهد والكل يراقب والكل يستمع إلى ما سيكون إليه الأمر في الولايات الأمريكية المتحدة، وهناك اجتماع قريب للفدرالي الأمريكي لمناقشة رفع الفائدة، وهذا الأمر أيضا باعتقادي سيكون له أثر على بقية البنوك والمخاوف التي ستتسع إلى أن تصل تدريجيا إلى بنوك أخرى، بخلاف ثلاثة بنوك التي أعلنت عن انهيارها.
نعم، بذكركم الفيدرالي الأمريكي واجتماعي، كيف ساهمت السياسات المالية العامة للبنك الفيدرالي الأمريكي في هذه الأزمة تحديدا وفي غيرها من الأزمات؟
التصريحات جون باول بأن مسألة رفع الفائدة ستكون أقل من العام الماضي أوضحت أن هناك رفع فائدة، لكن لربما بربع نقطة بحد أقصى نصف نقطة. خلال هذا العام لم تتضح تماما مسألة عدد الرفع المرتقب، لكن النتائج الأولوية لكبح جناح التضخم كانت إيجابية في الولايات الأمريكية المتحدة حسب التصريحات الخاصة ببعض، لأن هذه الإجراءات أتت ثمارها. لذلك رفع الفائدة في هذا الشكل في هذا التوقيت هو يعني صعب جدا، خاصة على المصارف والبنوك، لكن مهم جدا لتكملة مشوار مكافحة التضخم والتضخم الكبير، رفع التضخم بهذا الشكل في الولايات الأمريكية المتحدة لأقصى ما وصل إليه من الأعوام السابقة. لذلك توقعاتي أن الاقتصاد الكلي مهم جدا أن يكون أمام مفترق طرق صح التعبير، لكن التدخل باعتقادي سيكون لرفع الفائدة بوتيرة أقل وبنسبة بسيطة جدا، حتى يكون هناك اتزان ما بين الاتجاهين، التضخم من جانب والبنوك من جانب آخر.
نعم، ولماذا مباشرة بعد انهيار سيليكون فالي تتالت الأخبار عن انهيار بنك سيجنتشر وأيضا سيلفر جيت الشركة الأم لمصرف يتعامل في العملات المشفرة؟ ما تقييمكم؟
نعم، هناك بنك تابع لهذه المجموعة، وهناك بنك آخر ليس له علاقة في سيليكون فالي. بالنسبة لسيجنتشر فهو له علاقة بالمنصات، منصات التداول الكريبتون أو مثلا بالعملات المشفرة، وبالتالي ليس له علاقة بما حصل بسيليكون فالي، وما حدث له علاقة في يعني منصات التداول، وهذا ما أدى إلى المخاوف في عالم الأدوات الاستثمارية الأخرى. لذلك الجانبين مختلفين تماما. البنك الآخر هو تابع للمجموعة وتأثيره وتأثره واضح بسبب العلاقة المباشرة وتداخل الأصول من خلال رأس المال.
وهل عمليات رفع الفائدة المتتالية والمنتظرة أيضا هذه يمكن أن تؤثر بالفعل على أنشطة أخرى غير البنوك وتؤدي بالتالي إلى انهيار في مؤسسات أخرى داخل منظومة الاقتصاد الأمريكي؟
شركات الخدمات المالية أو شركات الاستثمار أو ما يسمى في البنوك الاستثمارية أتصل إليها مسألة التأثر إذا ما كانت غير متوافقة ما بين إيراداتها التي تأتي من هذه الأدوات، خاصة أدوات ما يسمى بإذنة الخزانة الفجري الأمريكية، والتي هي أصبحت اليوم محط أنظار المستثمرين بأنها تكون مشكلة لهم وليست يعني شيء إيجابي كما كان في السابق. لذلك من الممكن أن نشاهد شركات استثمار تعاني، لكن مقدرة شركات استثمار لأن تتوافق مع أدوات أخرى كون أنها يعني تدير أصول العملاء بهذه الأدوات أكثر مما هي تدير أصول الشركة نفسها، وبالتالي هي تنأى عن هذه المخاطر بأن تتحمل مخاطر التحولات إلى المستثمر مباشرة. لذلك شركات الخدمات المالية من الممكن أن تقع أيضا هي الأخرى، خاصة تلك التي لديها استثمارات في الأسهم، أسهم البنك مثلا بشكل كبير، وهذا ما يعني تقوم بدراسته السلطات الفدرالية لأن يعني لا تتسع أو لا يتسع نطاق الانهيار لشركات أخرى أو قطاعات أخرى. كذلك الحال لقطاع شركات التكنولوجيا التي هي تعتمد على رأس مالها المودع لدى البنك، وبالتالي هذا الخوف وهذه المخاوف مسبب أن تنطلق شرارة الانهيار إلى القطاعات الأخرى، وهذا ما ينتظر حقيقة أن يتم حماية من قبل السلطات الفدرالية في اتخاذها لمثل هذه العملية وهي الاستيلاء على الأصول، وبالتالي ما يسمى حفظ حقوق القطاعات والشركات والعملاء الآخرين.
أستاذ ميثم، يعني كل هذه الأزمات واستمرار هذه الأزمات وتتليها ينقلنا إلى تقييمك العام وبعين الخبير، التقييم للقطاع المصرفي الأمريكي، هل هو قوي بالفعل؟ هل هي منظومة فعالة؟ وهل هذا القطاع ذو موثوقية حقيقية أم يسير بدفع ذاتي وبسمعة الدولار القوي رغم كل المثالب الهيكلية التي يتحدث عنها حتى خبراء ومسؤولون أمريكيون؟
من خلال معرفة أن الدولار والكرسة العالمية والتي لا يمكن أن يتم استقرار عنها كون أن كثير من البنوك المركزية أصول هذه البنوك تعتمد على الدولار بوجود مبالغ كبيرة وربط العملات كثير من العملات بالدولار عن طريق هذه المبالغ والسلة، وقليل منهم بعض البنوك لديها سلة عملات لكن الدولار أيضا موجود في هذه السلة، وبالتالي ربط العملات العالمية بالدولار يؤدي إلى مكانة وقوة الاقتصاد الأمريكي بشكل مطلق، وهذا ما يعطي دعما غير مباشر للبنوك الأمريكية، وكثير من المستثمرين والدول لديهم مبالغ كبيرة في البنوك الأمريكية، وبالتالي هذا ما يعطي بعدا آخر لهذه البنوك بأنها تعمل يعني بأريحية كبيرة أن لديها قاعد عملاء على مستوى العالم، وإن تأثر أحد البنوك فهذا الأمر لن ينطبق على البنوك الأخرى، ولدينا شاهد في هذا الكلام ما حصل في أزمة 2008 عند إفلاس عدد من البنوك بقيادة ليمان براذرز. لم تتأثر مسألة البنوك القائمة على تعاملاتها العادية مع العملاء، وبالتالي هذا الشاهد بأن قوة متاعة البنوك الأمريكية أنها تستطيع أن يعني تمتص صدمات ما يحدث في هذا القطاع، على اعتبار أن بعض البنوك لا يمثل كل البنوك في الولايات الأمريكية المتحدة، لأن هناك بنوك مختصة بقطاع دون آخر، وبالتالي هذا يعطي تنوعا في المخاطر في الاستثمار في هذا القطاع. ناهيك عن أن السلطات الأمريكية تتدخل لحماية هذه البنوك في تعاملاتها، وحتى أو شركات التابعة كما حدث لتدخل السلطات الأمريكية من يعني مسألة حماية بعض الشركات الكبرى مثل جي أم وشركات الطيران وغيرها من الشركات جنرال موتور وغيرها. لذلك كان لابد أن نقول بأن الحماية الأمريكية للقطاع المصرفي يعطي بعدا كبيرا لهذا القطاع عبر العالم، وأعتقد أن من الصعب جدا أن يكون الانهيار كامل وشامل. نعم هناك تأثر، ويتأثر هذا القطاع بما يحدث من أزمات متلاحقة، لكنه يعود بشكل يعني جديد مرة أخرى بسبب ارتباط الدول وليس فقط الأفراد بالدولار بشكل مباشر وكبير جدا حول العالم.
أستاذ ميثم، مع عدم ترجيحكم حدوث أي انهيار كامل وكلي، إذن بما نفسر التخوفات الكبيرة مع هذه الأزمة ومن وقوع أزمة اقتصادية تالية عالمية جديدة على غرار ما حدث بعد انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي؟ هل هذه المخاوف في محلها ولو حتى من وجه ما؟
لا شك بأن ما حدث في تراجع أسعار كثير من الأسهم والأدوات الاستثمارية حول العالم بعد أعلان سيليكون فالي مباشرة هو له علاقة بجانب سلوكي وجانب فني. الجانب السلوكي هو أكثر يعني تأثيرا في النفسيات المتعاملين والمستثمرين على مستوى العالم، حتى أن هناك شركات تراجعت أسعار أسهمها ليس لها علاقة تماما فيما يحدث في القطاعات، إنما التراجع أتى بسبب المخاوف في أن تكون هناك أزمة مالية جديدة، وهذا ما يفسر السلوك الخاص بالمتداولين والذي يعني يكون بمثابة استشعار كبير جدا بعض الأحيان عن وجود أزمات قادمة، وهذا ما يعطي أن هناك إفراط في بعض الأحيان في عمليات البيع من قبل المستثمرين حتى قبل أن يفهموا تماما ما حدث أو ما يحدث. الجانب الفني الآخر هو عملية التشابك المعقد ما بين الجزء المنهار بالجزئيات الأخرى غير المنهارة، والتي قد تؤثر جزئيا أو كليا في بعض الأحيان لتراجع أصول آخرين أو تراجع أرباح أو تراجع أو تسجيل خسائر للآخرين، أما عن طريق الاستثمارات في السهم في سهم مثلا البنك، أو عن طريق وجود مشكلة في يعني الودائع التي هي أصول الآخرين، وبالتالي أصول الآخرين التي تتأثر في عملية عدم مقدرة الآخرين للوفاء في المطلوبات من خلال عدم حصولهم على حقوقهم كاملة. ولذلك الجزء الذي تعمل عليه السلطات الفيدرالية أو السلطات الرسمية في أي دولة هو كيفية علاج الجزء الفني. الجزء السلوكي يأتي كرد فعل للجزء الفني، وهذا ما يفسر ما حدث في أزمة 2008. لكن القطاعين هنا مختلفين تماما. القطاع العقاري هو أشمل وأكبر من قطاع الشركات التكنولوجية، وبالتالي هذا ما يعني ذهب في كثير من الخبراء بأن هذه الأزمة لن تكون بمثل أزمة 2008. نعم هناك تشابه في المسألة لكنها ليست مثلها، لن تكون هناك يعني اتساع رقعة الأزمة بأن تصل إلى دول يعني مثلا، أو حتى الآن حتى لم تصل إلى أن ترقى لتشكيل فرق عمل من قبل الحكومات لمواجهة هذه المشكلة في انهيار هذا البنك.
كذلك ماذا عن بريطانيا المرتبطة يمكن القول تماما بالقطاع المصرفي الأمريكي واقتصاد الولايات المتحدة عبر علاقة قوية كما نعرف؟ بريطانيا تعاني بعد البريكست، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتحدث هناك مستشارون حكوميون ورواد أعمال عن مخاوف وعن تأثر شركاتها التكنولوجية الناشئة والاستثمارات المستقبلية العامة في المملكة المتحدة ككل.
هذا صحيح. يعني بريطانيا قامت بإجراءات معينة لحماية يعني ما يمكن حمايته في القطاع المصرفي أو الاقتصاد البريطاني. لكن نعم وهناك اتصال، لكن الشركات التكنولوجية في بريطانيا يعني في وضع أفضل بكثير عن مثيلاتها في الولايات الأمريكية المتحدة. كذلك الحال من تدخل الحكومة البريطانية بشكل سريع ويعني الاستحواذ على الذراع الاستثماري هناك لسيليكون فالي، وبالتالي يعني هذا أعطى دعم كبير للقطاع التكنولوجي في بريطانيا، خاصة أن هذا الأمر يمثل للبريطانيين عودة كثير من الشركات الخاصة بالتجارة الإلكترونية أو غيرها إلى كنف الدولة، وبالتالي هذا الاستثمار أعتقد بأن سيكون إيجابي لبريطانيا على المستقبل. لكن من جانب آخر يعني كما هو الحال كثير من الدول الأوروبية تعاني الكثير من خلال التضخم الذي أصاب الولايات الأمريكية المتحدة وانطغى إلى الدول الأوروبية في عام 2022، ووصلت مسألة الغلاء بكافة أشكالها إلى كثير من الدول وخاصة بريطانيا التي تعاني أيضا بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي مما يسمى بريكزيت. وبالتالي يعني القرار نعم صعب جدا، لكنه للحفاظ على الاقتصاد البريطاني يتم اتخاذه، وبالتالي سيكون هذا الأمر على حساب أمور أخرى لم تكن واضحة تماما حتى الآن تلك الأمور. وأعتقد بأن هذا الإجراء سيشكل دعم كبير للحفاظ على الاقتصاد البريطاني دون أن يكون هناك تدافع من قبل البريطانيين حول البنوك. وبالتالي هذا أعطى يعني أو الكل يراقب الآن في بريطانيا وحتى الدول الأخرى ماذا ستقوم السلطات تجاه مثل هذا الأمر حتى يتم تحديد قرارهم، هل سيكون هناك أمر مشابه لما حدث في الولايات الأمريكية المتحدة أم لا. باعتقادي أن حتى الآن الأمور تسير بشكل إيجابي حتى على نطاق بريطانيا التي تعاني وتعاني من يعني وضع اقتصادي حالي.
وهل هنالك دول أخرى لها نفس المخاوف؟ والكلام هنا مثلا عن إسرائيل التي تحدث مسؤولون فيها عن مخاوف أخرى، هي لها شركات تكنولوجية متقدمة وذات تواجد قوي في السوق ولها رؤية ومخطط بشأن مستقبل الاستثمارات في هذا القطاع.
نعم، الفروع الخارجية لسيليكون فالي هي تقع في الصين، في الدنمارك وكندا، وأيضا في الكيان الصهيوني لديهم أيضا فرع هناك. وبالتالي هذا الأمر يعني سينطلق إلى الدول الأخرى من خلال هذه الأفرع، بالإضافة إلى الفرع الخاص ببريطانيا، لكن بريطانيا تم اتخاذ القرار المناسب. قطاع الشركات التكنولوجية في الفترة الأخيرة تعاني من يعني بطء في أعمالهم وإيراداتهم، تأثرت بشكل كبير بعد عودة الحياة الطبيعية لكثير من الدول بعد جائحة كورونا، وبالتالي تراجع أرباح الشركات التكنولوجية له أسبابه، وهذا يعني ما يتصل بمشكلة سيليكون فالي في هذا الأمر، وهذا ما يعطي تبرير لبعض الدول بأن المخاوف لدينا بسبب أيضا قطاع الشركات التكنولوجية لهذه الدول. لكن حجم يعني التعامل ما بين سيليكون فالي والشركات التكنولوجية في بعض الدول لا يعطي مخاوف كبيرة، وهذا يعني مثلا في الصين أعتقد أن المخاوف بسيطة جدا، لن تكون هناك يعني مخاوف كبيرة لسبب أن هناك شركات أكبر وبنوك أكبر تعمل في هذا القطاع وتدعم هذا القطاع، وهذا القطاع مهم جدا من خلال تعاملات ثاني أكبر اقتصاد عالمي مع كافة الدول الأخرى ومحليا وخارجيا. أعتقد بأن مثلا الإدارة الاقتصادية الصينية أقوى بكثير من مثل هذا الأمر ووقع هذا الأمر على الاقتصاد الصيني أعتقد أنه بسيط جدا ومؤقت.
نعم، وإلى جانب هذا الحديث عن الصين، ماذا أيضا سيد ميثم عن التداعيات على الأسواق الآسيوية بشكل عام، وخاصة جنوب شرق آسيا واليابان والهند، لأن فيها شركات تكنولوجيا كثيرة متقدمة وناشئة، وهي عوامل مهمة لها في الاقتصاد الكلي؟
حقيقة يمكن كثير من الدول تعاني من البنية التحتية لقطاع شركات التكنولوجيا، لم تكن ترغب بما يحدث في الدول المتقدمة، بعض المناطق ليس لديها مثلا تغطية لشبكات الإنترنت وغيرها. لذلك حجم التعامل في قطاع شركات التكنولوجيا بسيط جدا في هذه الدول، لكن مستوى الطلب الذي يفوق العرض على خدمات الشركات التكنولوجية في بعض الدول الأخرى يعطيها دعما كبيرا بأن مستقبل هذه الشركات سيكون أفضل حالا من الوضع الحالي. وهذا الأمر يمكن مشكلة محدودة ومؤقتة، مثل الهند والصين التي لديها سوقا رائجا في مثل هذا الأمر. الدول الآسيوية الأخرى أيضا بالإمكان أن نقول بأن قطاع التكنولوجيا سيشكل يعني عاملا مهما في الاقتصاد الكلي لهذه الدول، لكن كل القطاعات يأتي لها وقت تكون في أوجها وتعود مرة أخرى للتراجع وتعود مرة أخرى لتحديث وضعها الاقتصادي. لذلك أعتقد أن الدول الآسيوية وغيرها من الدول قادرة على أن يكون لديها قطاع تكنولوجيا متقدم، لكن الآن بسبب ورع القطاع التكنولوجي في هذه الدول، لأنها لم تكن هناك يعني شركات كثيرة أو شركات كبرى إن صح التعبير يعطي يعني مثل ما يقال في أسوأ الأحوال يعطي انطباع بأن الأمر لن يتسع ولن يكون كبير جدا كما يحدث في القطاع التكنولوجي الأوروبي أو الأمريكي تحديدا الذي هو في وضع متقدم جدا عالميا.
وكيف أثر إذن هذا الانهيار البنكي الأمريكي على العالم العربي، ولماذا رأينا الكثير من التصريحات من بعض الحكومات العربية لطمأنة المواطنين والمستثمرين بعد الانهيار المباشر لمصرف سيليكون فالي؟
على مستوى الدول العربية كما قلت يعني قبل قليل بأن البنى التحتية لم تكن متوافقة مع متطلبات الكثير من الشركات في القطاع التكنولوجي، لذلك لم يكن هناك نشاط رائج ولم تكن هناك شركات كثيرة في الدول العربية في القطاع التكنولوجي، وحتى يعني الكثير من هذه الشركات العالمية لم تقم يعني حتى تعزيز الشركات التابعة لها في الدول العربية عن طريق نقل التكنولوجيا إلى مثل هذه الشركات، بل أبقتها لديها، إنما هي تنفذ ما تريد أن تنفذه عبر هذه الشركات من تقديم خدمات وحلول تكنولوجية خاصة في الدول في الشركات الأم وليست في الدول المعنية عربيا. وحتى الأنظمة للشركات النظام العربي للشركات الموجودة في الدول العربية ليس بالنظام الكبير جدا الذي يقاس بحجم التمويل وبحجم النشاط المعمول فيه في الولايات الأمريكية المتحدة والجانب الأوروبي. لذلك الدول العربية إن صح التعبير أثر هذا الأمر وقطاع التكنولوجيا في الدول العربية ليس كبيرا، لأن حجم هذا القطاع ليس كبير كما هو موجود في الدول الأخرى.
طيب، وكما يتحدث العامة بلسان المخاوف الأخرى المباشرة وغير المباشرة وحتى القريبة أو البعيدة، هل لهذا الانهيار أي تأثير مثلا على العملات المحلية؟
العملات المحلية ستتأثر بعلاقتها ما بين العملات الأخرى، الدولار تحديدا في أول هذه العملات، والجنيه الاسترليني واليورو بجانب آخر. لذلك يعني في فترة الأسبوع الحالي نجد أن هناك ارتفاع وتراجع كبير ما بين الدولار وبعض العملات المحلية وكذلك الجنيه الاسترليني. لكن خلال هذا يعني خلال اليومين الماضيين اليوم وأمس وجدنا أن عودة استقرار الدولار في الأسواق الخاصة أسواق الصرف وكذلك الجنيه الاسترليني الذي عاد بعد أن تراجع خلال الفترة الماضية أو خلال أيام معينة من الأسبوع الماضي، اليوم نجد أن حتى اليورو يرتفع ويسجل يعني ارتفاع جيد على مستوى العملات الأخرى. من هذا المنطلق نستطيع أن نقول بأن بعض العملات المحلية تأثرت لأن الدولار هو الذي تأثر وليس العكس.
من ناحية أخرى ربما لا يفكر فيها كثيرون، هل هذا الانهيار مثلا يمكن أن يمثل ويخلق فرصة أمام مناطق أخرى في المنطقة العربية على سبيل المثال؟ ربما تحل محل هذا البنك في تمويل شركات التكنولوجيا التي تعد قطاعا ملحا للاقتصاد الكلي وقطاع ناشئ بالفعل وفي نمو.
من الصعب جدا أن يكون لدينا مثالا أو تحولا لهذا البنك إلى دول أخرى وأخذ هذا النموذج، لأن كون أن التكنولوجيا متقدمة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الأوروبية، وبالتالي هذا القطاع هو من أسس هذا البنك، وبالتالي الحاجة إلى أن يكون لدينا بنكا عربيا يكون يعني متصل في القطاع التكنولوجي في الوقت الحاضر أن يكون بمثل هذا الحجم، كون أن كما قلت قطاع التكنولوجيا العربي ليس بالكبير. ممكن أن تكون هناك يعني عملية استحواذ على رأس مال البنك كاستثمار من قبل أطراف عربية، هذا متاح إما بشكل جزئي أو بشكل كامل أو بشكل يعني كبير بنسبة معينة، لكن طبعا على يعني أن القطاع التكنولوجي الأمريكي والأوروبي متقدم، وبالتالي هناك نسبة نمو متوقعة لهذه القطاعات حتى بعد هذه الأزمة بعد زوالها. لذلك في الجانب العربي لا أعتقد بأن مناسب جدا أن يكون لدينا بنك يعنى في القطاع التكنولوجي بهذا الحجم. نعم ممكن أن يكون هناك أو تكون هناك بنوك محدودة جدا ورأس مال بسيط جدا، كون أن استخدام التكنولوجيا في الشركات التكنولوجية في الجانب العربي بسيط جدا ومحدود وليس له ذات الانطباع الموجود في الولايات المتحدة والأوروبية.
وزارة العدل الأمريكية فتحت تحقيقا في قضية إفلاس بنك سيليكون فالي يستهدف خصوصا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، ما الذي يمكن أن يسفر عنه هذا التحقيق أستاذ ميثم؟
طبعا هذه جهة رقابية، وبالتالي إذا ما تم إثبات أن من قام في عملية البيع له علاقة في ما يحدث أو ما حدث من أمر في عملية اتصال مشكلة سيليكون فالي، أعتقد أن هنا السلطات الرقابية ستتخذ الإجراء والعقوبات المناسبة في هذا الشأن. طبعا إن كان هناك أي دليل على أنه هناك ارتباط وتصرف استثنائي من قبل الإداريين أو من له علاقة بالوظائف الإشرافية في هذا البنك أو حتى من الإدارة، أعتقد بأن القرار سيكون واضح ولن تكون هناك يعني مجاملة على حساب القطاع، لأن هذا الأمر الآن أصبح أمان العامة وأصبح أمرا من الأمور الخاصة في الشأن العام.
أيضا ثارت أحاديث عن مدى إمكانية شراء الملياردير الأمريكي إيلون ماسك للبنك المنهار سيليكون فالي تحديدا، ما مدى صحة ذلك وما مدى إمكانية ذلك تطبيقا وبشكل عملي على الأرض؟ هل هذا يعد عملية إنقاذ فعلية للبنك نفسه أم للسمعة الأمريكية ولرمزية القطاع المصرفي الأمريكي؟
من جانب آخر عملية الانهيار قد تكون فرصة استثمارية للبعض، وخاصة من يفقه في الجانب التكنولوجي، وإيلون ماسك هو بدأ في هذا القطاع وانطلق إلى العالمية من هذا القطاع، ولا أستبعد أن يكون لديه اهتمام في البنك على شرط أن يكون مناسب للاستثمار في أسعار معينة. لذلك أي يعني مستثمر اليوم سينظر إلى البنك أو بنوك أخرى أو حتى شركات أخرى لها علاقة تأثرت في هذا البنك، سيكون من منطلق الرؤية الاستثمارية والفرصة السانحة استثماريا لهذا البنك تحديدا.
ختاما أستاذ ميثم، وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفضت من نظرتها المستقبلية لقطاع المصارف الأمريكية وتحذر من مزيد من الصعوبات، كيف ترى إذن ذلك وما معناه وأيضا تأثيراته على الاقتصاد الأمريكي كيف ستكون؟
تعمل وكالات التصنيف موديز أو غيرها على نطاق معايير معينة، هذه المعايير عادة ما تكون جامدة وليست مرنة كما هو الحال، فرأينا في مناسبات معينة كانت تعطي أعلى التصنيفات لمؤسسات أفلست بين ليلة وضحاها، وبالتالي ليس دائما قرارات وتوصيات هذه المؤسسات تكون منصفة أمام قطاعات معينة، لكن يعني التخوف وهذه التقارير التي تتسع بأن تكون وجهة نظر متخوفة لها اعتباراتها على أن ما ذكرنا من الجانب الفني، لذلك السلطات الأمريكية إذا لم تتدخل نعم هذا التقرير سيكون في محله، أما إذا كان هناك تدخل منطقي وإعادة رسمنا وإعادة استثمار لهذا البنك الذي قد يصل لحد الإفلاس، هذا الأمر سيكون يعني بعكس ما ذهبت إليه موديز من الأمر.
في ختام هذا اللقاء نتوجه بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ ميثم الشخص الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الكويتي، شكرا جزيلا لك سيدي. والآن مستمعينا الكرام نستكمل مع حضراتكم فقرات لقاء سبوتنيك وجولة إخبارية مع زميلي عبد الله حميد، شكرا لكم.
شكرا للزميل أحمد أحمد، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في نشرة الأخبار. صرح نائب مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك يانغاغين بأن وحدات أوكرانية مشتتة تحاول الانسحاب من أرتيموفسك من خلال الطرق الريفية والحقول سيرا على الأقدام تاركة معداتها عالقة. وقال غاغين أنه نظرا لأن الطرق خاضعة للسيطرة فإن الوحدات تحاول التراجع من خلال الطرق الريفية أو الحقول والغابات، لكن مرة أخرى أثناء ذوبان الجليد في الربيع ببساطة تنغرس كل المعدات في الوحول ويتعين عليها التراجع سيرا على الأقدام متكبدة خسائر فادحة وتصبح تلك المعدات هدفا سهلا. أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن تنفيذ مناورات بحرية مشتركة في خليج عمان بالمشاركة مع روسيا وإيران في الفترة الممتدة من 15 وحتى 19 من مارس آذار. وجاء في بيان الوزارة أنه وفقا للاتفاقيات بين القوات المسلحة لروسيا والصين وإيران ودول أخرى ستجري القوات البحرية للصين وإيران وروسيا ودول أخرى مناورات بحرية مشتركة حزام الأمن البحري 2023 في خليج عمان. كانت القوات البحرية الروسية والصينية قد أجريتا مناورات عسكرية في جنوب أفريقيا في وقت سابق، حيث أعربت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا عن رغبة بلادها في الاستفادة من الخبرات العسكرية الروسية والصينية في ضوء هذه المناورات. تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية اجتماعا أمنيا خلال الأيام المقبلة يضم إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر بضغوط أمريكية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية قبل شهر رمضان. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الاجتماع الأمني يأتي استمرارا لاجتماع العقبة الذي عقد في 26 من فبراير الماضي، وأفضى إلى قرارات تتعلق بالامتناع عن المصادقة على المزيد من المخططات الاستيطانية خلال الأشهر المقبلة، وقف اقتحامات المدن الفلسطينية وعمليات القتل. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب رفضت استقبال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بسبب تصريحاته ضد إسرائيل. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن بوريل قدم عدة طلبات للزيارة ولم تستجب وزارة الخارجية لطلبه بسبب تصريحاته ضد إسرائيل والمقارنات التي أجراها بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية الحالية. وكان بوريل قال في الجزائر إن إسرائيل هي الوحيدة التي ترفض السلام على أساس حل دولتين من بين باقي الجهات، مضيفا أن الجميع باستثناء حكومة إسرائيل يريدون ذلك، وبالنسبة لنا هو الحل الوحيد القابل للتطبيق. أعلن وزير المال السعودي محمد الجدعان أن السعودية لا ترى أي عوائق تحل دون تطبيع العلاقات وضخ الاستثمارات في إيران طالما تم الالتزام بالحقوق السيادية لكل دولة. وقال الجدعان خلال مؤتمر القطاع المالي الدولي إن الأمور تسير بسرعة وهدف المملكة أن تكون المنطقة مستقرة، مشيرا إلى أن إيران دولة جارة ولا توجد أي عوائق تحول دون تطبيع العلاقات وضخ الاستثمارات على تم الالتزام بالحقوق السيادية لكل دولة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن تقرب السعودية الإيراني لا يشكل عائقا أمام تطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ويربيرغ إن الاتفاقية لا تشكل حاجزا ومانعا أمام السعودية أن تكون لديها علاقة مع إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن مستمرة في تشجيع الدول على إقامة علاقات مع تل أبيب لأن ذلك سيحول المنطقة إلى منطقة أكثر أمنا وازدهارا على حد قوله. وكرر ترحيب بلاده بالتقرب السعودي الإيراني وأي محاولة لخفض التصعيد في المنطقة، كاشفا إلى أن بلاده كانت على علم باجتماع بكين قبل أن يحدث وعلى علم بكافة المبادرات منذ عامين بهذا الشأن. أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني سيتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية الخميس للقاء مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد. كما التقي شمخاني برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. وخلال الزيارة سيناقش شمخاني آخر مستجدات مفاوضات الاتفاق النووي ورفع العقوبات وغيرها من القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية المشتركة. أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أنه أجرى مباحثات مثمرة وبنأ في أربيل مع كل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيسي الإقليم والحكومة في إقليم كردستان، وأضاف أنه وجد تفاعلا إيجابيا مع خطوات تنفيذ برنامج الحكومة، كما لمس رغبة جادة في العمل لتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي في كل مكان. في سياق آخر أكد رئيس الوزراء العراقي أن هناك مبالغة بالحديث عن التدخل الإيراني في الشأن العراقي، وقال السوداني إن إيران دولة جارة، مؤكدا أن الجميع حريص على استقلالية القرار العراقي. قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده تخوض معركة تحرير وطني، لافتا إلى أن الواجب المقدس في أي موقع هو الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة في جميع المجالات. وجدد سعيد إصراره على المضي قدما من أجل القضاء على الفساد وأسبابه وعدم العودة إلى الوراء. انتهت هذه الجولة من الأخبار، وبذلك تنتهي فقرات برنامج لقاء سبوتنيك. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.